ولا ترى العاد قد ظلا فإن شمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبوله. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، وفيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد إرسالنا. لحظات وتستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى 14 دقيقة، وفي تمام الساعة 6:28 دقيقة تتابعون حلقة من برنامج نور من القرآن، دعاء اليوم عند 6:42 دقيقة، وبعد ذلك حلقة من برنامج معالم النور. خمس دقائق لسلامتك يأتيكم عند 7:01، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. أما أحبتنا الأطفال ندعوهم لمتابعة حديقة الأطفال، وذلك في تمام الساعة 7:15. معارج النور يأتيكم عند 7:47 دقيقة. أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم تستمعون إليها في تمام الساعة 8 على مدار ربع ساعة، يليها برنامج حوارات زوجية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، برنامج يأتيكم عند 8:30. أما تعليم اللغة الفارسية فيأتيكم هذا البرنامج عند 8:43 دقيقة. في 9 تماما موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير، يليها برنامج ظل الشيطان. أما عند 9:39 دقيقة فموعدكم مع برنامج إيران في عيون السياح. لا تنسوا أحبتنا الأفاضل متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 20 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا راد إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الآية الأولى التي تلوناها الآن، وقلنا أنه ليس من العجب أن يقف عبدة الأصنام من قريش وبقية القبائل من غير أهل الكتاب ضد حركة النبي صلى الله عليه وآله، هذا لم يكن عجبا، ولكن العجب أن يقف أهل الكتاب من اليهود الذين قرأوا مواصفات وصفات وشروط الزمانية والمكانية لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، وطبقوا ما كان موجود عندهم في الكتاب مع الواقع الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، رغم تطبيقهم لهذه الصفات وهذه الأمور التي ذكرت في كتابهم المقدس مع ما موجود، رغم ذلك وقفوا بموقف العداء ضد حركة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا ما يثير العجب. حتى كما ذكرنا سابقا أنهم جاءوا إلى يثرب، حول يثرب كما تذكر بعض الروايات التاريخية، انتظارا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن بسبب التعنت والاستكبار والمصالح الشخصية والأمور الدنيوية التي كانت مهيمنة على قلوبهم لم يستطيعوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله. لذلك القرآن يقول لهم: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني آيات الله والمعاجز الإلهية والحق بشكل عام لا يمكن أن يعوض بأي ثمن، قليلا كان أم كثيرا. هذه الآية إذن تبين هذا المطلب، تشير إلى هذه المجموعة من اليهود الذين جاءوا إلى يثرب انتظارا للنبي، ولكن مع ذلك هم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله، ونسوا كل التزاماتهم الدينية والمواثيق والعهود الإلهية التي قطعوها على أنفسهم من أجل مصالحهم التافهة الدنيوية الوقتية. هذه الفئة كانت قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كانت من المبشرة، يعني كانوا يبشرون بمجيء نبي الإسلام، وكانوا حتى يدعون بعض الأقرباء أو الأصدقاء أو العشائر بأنه سوف يأتي نبي الإسلام ويجب أن نتبعه، ولكن حينما جاء النبي لم يستطيعوا أن يتبعوه، قلنا بسبب المصالح الشخصية. هذه الآية فيها مجموعة من المفاهيم. أولا، المفهوم الأول المهم أنه انحراف العلماء دائما يؤدي إلى انحراف الآخرين، يعني شخصية العالم، شخصية العالم الكبير الذي يتبعه الناس، إذا انحرف لا قدر الله فإنه سوف يحرف مجموعة كبيرة من الناس، طبعا حجم المجموعة التي تنحرف معه بحجم شخصيته وعلمه ومكانته وقداسته وتأثيره على المجتمع. لذلك يقول القرآن: ولا تكونوا أول كافر به، يعني أنتم الأول ثم بعدكم سوف تتبعكم الناس، ثم بعد انحرافكم سوف ينحرف الناس. إذن هذه مسألة خطرة، وخصوصا العلماء و طلبة العلوم الدينية أو الوجهاء بشكل عام مخاطبون بها. مفهوم آخر من هذه الآية أنه عنوان سكوت هؤلاء العلماء، طبعا المخاطبين هم علماء اليهود، ولكن كما نعلم أن القرآن يخاطب الجميع ليس مقتصرا على فئة أو مجموعة، إنما هو مثال ومن باب العبرة والدرس لنا جميعا. عنوان سكوت وتكتم العلماء هو علاقتهم وارتباطهم بالدنيا وبالماديات، يعني هذا السكوت الذي انسكت العالم خصوصا في وقت الابتلاء، إذا سكت العالم، العالم عند ذلك نعرف أنه من أهل الدنيا، من أهل المادة. روايات أيضا موجودة في هذا الإطار، أنه حتى في بعض الروايات إشارة أنه فعليه مثلا لعنة الله هكذا، إذا سكت في وقت الفتنة عليه أن يظهر علمه الحقيقي الذي يهدي به الناس، وبالتالي يلقي الحجة على الناس، الناس هي باختيارها بعد تريد أن تتبع الحق أو لا تتبع. لذلك يقول القرآن: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. المفهوم الآخر أنه ينبغي الخوف من الله سبحانه وتعالى، ينبغي على الإنسان أن يتقي الله ولا يخاف الناس أو يهتم بالمنصب أو الأموال أو المصالح الشخصية. لذلك يقول: وإياي فاتقون. هذه تقريبا خلاصة لبعض المفاهيم من هذه الآية المباركة. الآية التي بعدها تتحدث عن مسألة لبس الحق بالباطل، وهو أيضا من المواضيع المهمة جدا والمورد ابتلاء في الواقع الأمم والمجتمعات بشكل عام مبتلات بهذا الأمر. ميزة الإنسان هو بالمعرفة، يعني الإنسان في الواقع قيمته وميزته أنه يبحث عن المعرفة، وهذا هو الفارق بين الإنسان والحيوان. الحيوان لا يطلب المعرفة، لا يطلب الحق، لكن الإنسان وجد في هذه الدنيا وخلق من أجل أن يتبع الحق ويفتش عن الحق ويعرف الحق. هؤلاء الذين يشوهون الحق ويوسوسون ويحرفون ويخفوا الحق ويشوه صورة الحق وفي المقابل يحسن صورة الباطل، في الواقع هو عمل من أقبح الأعمال كما يذكرون، لأنه يقفون أمام هذه الصفة الإنسانية وهي التفتيش وطلب الحق ومعرفة الحق. يعني هذا العمل عمل تشويه الإنسان للحق وإظهار صورة الباطل بشكل جميل وحسن، إنما هو وقوف أمام، هكذا يمكن أن نقول، وقوف أمام الهدف من خلقة الإنسان، ألا وهو أن الإنسان خلق من أجل أن يبحث عن الحق ويسير في الصراط المستقيم ويصل إلى الهدف الذي من أجله خلق. هؤلاء المجموعة التي تشوه الحق عبر التأريخ إنما هي ترتكب عملا قبيحا جدا. أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة هكذا يقول في الخطبة 50، يقول: إنما، يعني ننظر أهمية مسألة الأهواء ومسألة الفتن التي ترتبط شيء يعني بعضها بالبعض الآخر. إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، بداية الفتن هو الأهواء، الأهواء التي تتبع المصالح الشخصية، وأحكام تبتدع، يعني مسائل جديدة تضاف إلى الدين ما يعبر عنه بالبدعة، يخالف فيها كتاب الله، كتاب الله يخالف، ويتولى عليها رجال رجالا، يعني ناس يسلطون على أناس آخرين على غير دين الله، ليس بوجه حق، على غير دين الله. فلو أن الباطل، هنا الكلام المهم، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. المرتادين يعني الطالبين للحقيقة. لو أن الحق، الباطل، خلص من مزاج الحق، يعني انفصل عنه، لم يخف على المرتادين. الذي يطلب الحق سوف يجده. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ضغث يعني قبضة، قبضة من حشيش كما في اللغة، هذا يعني قبضة من شيء، قبضة من هنا، قبضة من هناك، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، يعني حالة المزاج بين الحق والباطل، مزج بين الحق والباطل، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إذن أمير المؤمنين يبين هذا المطلب، خطورة امتزاج الحق مع الباطل وتشويه الحق وتحسين صورة الباطل على الناس بشكل عام. هذا الموضوع إن شاء الله نستمر معه في الحلقة القادمة، لأنه هذا موضوع حساس جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران. تقدم. معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونستهل معكم لقاء جديدا من برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير لإلقاء الأضواء على علم أسباب النزول الذي كنا قد بدأنا الحوار حوله منذ عدة حلقات. فأهلا ومرحبا بكم وبسماحة السيد.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، ونحن نتحاور حول أسباب الوهن في أسباب النزول، تفضلتم بأن التطبيقية كانت من أهم هذه الأسباب، ومن ثم المذهبية، وتوقفنا عند السلطة السياسية. فما هي أبعاد تأثير السلطة السياسية على أسباب النزول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا السلطة السياسية والقوة السياسية دائما وابدا لها الدور الكبير في إعطاء وفي إخفاء المعالم، أو بالعكس في إبراز بعض المعالم. طبعا أسباب النزول لعبت السلطة السياسية والقوة السياسية دورا كبيرا في إخفاء الكثير من أسباب النزول، وفي وضع كذلك. يعني هناك دائما السلطة السياسية حتى تضفي على نفسها الشرعية. شوف، إنما الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة كلمة رائعة جدا يصف فيها نشوء الفتنة، كيف تنشأ الفتنة. يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. دائما السلطة السياسية تحاول أن تطمس الروايات التي لا تعجبها والتي تتنافى معها، مع توجهاتها مثلا، وتظهر وتبرز الروايات التي تعجبها. ولهذا لعبت السلطة السياسية دورا كبيرا في إخفاء، في محو الكثير من الروايات، سواء كان على صعيد روايات أسباب النزول أو على صعيد الروايات التفسيرية. نعم. أو الروايات المصداقية التي تذكر مصاديق. ولا يخفى أن عملية الجمع طبعا لعبت كذلك السلطة السياسية هم دور كبير بنفس جمع القرآن الكريم، بحيث أمير المؤمنين الذي يجمع كل العلماء وكل الصحابة وكل كتب التاريخ، أن المفسر الأكبر ما هو؟ هو أمير المؤمنين عليه السلام. بل ابن عباس تلميذ صغير عند أمير المؤمنين عليه السلام، بينما أنت تجد أسباب النزول الواردة عن ابن عباس كثيرة جدا، ولا تجد أسباب نزول واردة عن أمير المؤمنين، عن الأستاذ. نعم. الأستاذ الكبير الذي هو علم ابن عباس، تجد أن أسباب النزول جدا قليلة، بينما أسباب الكثيرة، وحتى قد وضعت الكثير من أسباب النزول على لسان ابن عباس.
نعم، حسن.
وخصوصا كان مثلا عكرمة كان يلعب دور كبير، حتى ابن عباس ابنه حبسه في الكنيف. نعم. كما جاء في علم الرجال، حبسه في الكنيف لأنه يكذب على أبيه، لأنه يقول كذا، لأنه عندما سئل عكرمة لماذا تكذب، تقول أنا أقول كذا، قال لا، إنما يعرف العلم بالرجال. نعم. يعني أنا أكون أجي برئيس كبير وأقول هذا هو الذي يقول بكذا أسباب نزول. نعم. فإذا السلطة السياسية سمحت ببعض الروايات وطمست روايات كثيرة في أسباب نزول. ليش؟ لأن أسباب نزول قلنا تؤثر على التفسير. يعني عندما مثلا نعرف، نحن في الحلقة السابقة عندما نتيقن بأن أسباب النزول مثلا أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ظهرت هذه بأن هناك الطرق الكثيرة والروايات الكثيرة أنها تقول أنها أصحاب الكساء، نزلت في أصحاب الكساء. طبعا هذا يضر السلطة السياسية التي تعادي أهل البيت. يعني كما تعرف الأموية لعبت دور كبير في طمس الكثير من معالم الإسلام. كذلك العباسيين، يعني العداء لأهل البيت، يكفي أن الإمام علي يسب على المنابر 80 عاما، 80 يتبركون بسبه، يعني هذا يكفي. فكيف إذا كانت هناك روايات وأسباب نزول نزلت بحقه؟ أنت شوف مثلا بعض الوضاع الحديث مثل سمرة بن جندب. سمرة بن جندب هذا إنسان معروف، هذا حديث النخلة التي لا ضرر ولا ضرار. كان عند نخلة في أحد البيت، فكان يدخل إلى البيت من دون استئذان، فأمره الرسول بأن يستأذن. جاء صاحب البيت قال: يا رسول الله، أنا عندي بنات، زوجتي كذا. هذا سمرة يجي ويدخل، والله شنو هاي النخلة مالتي بالبيت؟ زين. فرسول قال له: استأذن. فلم يستأذن. قال له: اترك هاي النخلة، أنا أعطيك نخلة أفضل منها. لم يقبل، إلى أن بعد ذلك أمر الرسول بقلع هذه النخلة، وقال: لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. هذا الرجل يأتي بعد ذلك يعطى دنانير من أجل أن يضع أسباب نزول مزيفة. مثلا يقول: نزلت ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نزلت في علي بن أبي طالب. والآية التي بعدها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نزلت في ابن ملجم، يعني قاتل علي. شوف، انظر كيف تحرف، كيف تقلب أسباب النزول بالعكس. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، نزلت في ليلة الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني إشارة إلى شراء النفس أصلا. زين.
نعم، باتفاق المفسرين،
يعني باتفاق المفسرين الموضوع. أنها نعم. المصداق الأكبر والأول نعم. هو أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
فالسياسة طبعا تلعب دورا كبيرا في من خلال وعاظ السلاطين، من خلال الوضاع ليضعوا الأحاديث الكاذبة من أجل أن يمسخوا أسباب النزول الحقيقية.
نعم، حتى من الأمثلة البارزة في هذا الموضوع في حادثة الجمل.
نعم.
كما تعلمون هناك رواية تحذر
نعم.
من هذه القضية برمتها.
نعم.
وعندما نبحت
كلاب الحوأب،
نعم. سألت فقالوا لا، يعني طمسوا معالم الحدث تماما، وبالتالي طمسوا معالم الرواية ومعالم الحديث لكي بالضبط. لا تتضح الحقيقة وترجع أم المؤمنين.
أحسنتم. يعني عندنا مثل أفرض: والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. عندنا روايات تؤكد أنها نزلت في أمير المؤمنين في ذات السلاسل، وقعت ذات السلاسل.
ما.
بينما تجد هناك أسباب نزول وضعت أخرى في قبال تلك الأسباب، ولهذا فسرت مثلا بإبل الحاج.
نعم.
يعني العاديات ضبحة أصلا لا تنطبق، إبل الحاج كيف تنطبق على والعاديات ضبحة؟ أصلا الإبل لا تعدو.
نعم.
فالموريات قدحة، فالإبل لا تقدح في، لا توري في سنابكها. زين. فالمغيرات، الإبل لا تغير. يعني عندما تقلب أسباب النزول طبعا يتورط المفسر، يعني المفسر عندما مثلا يفسر والعاديات ضبحة بإبل الحاج، وتأتي روايات عن ابن عباس بأسباب النزول عن علي عليه السلام أنها
نعم.
نزلت في إبل الحاج.
نعم.
وطبعا الرواية موضوعة، ويأتون برؤوس كبيرة كما قلنا. ابن عباس عن علي يقول نعم. نزلت في إبل الحاج، وهي واقعة نزلت في بحق أمير المؤمنين عليه السلام.
وحتى أتوا بأغزر رواية، وهو أبو هريرة.
نعم.
وهو القائل المعترف بأنه يروي من كيسين.
نعم.
حتى لا يقطع حلقومه.
نعم.
وقد وظفه معاوية في هذا الأمر كما يتفق كتاب التاريخ.
أحسنتم. مثل أفرض إن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد. روايات متفقة من كل الطرق بأنها نزلت بحق أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين، وكانوا صائمين، وأطعموا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ها. يأتي بعض المفسرين، أو تأتي بعض أسباب النزول الخاطئة، ويعتمد عليها بعض المفسرين، يقول أن هذه السورة أصلا مكية وليست مدنية أصلا، هذه السورة، بينما تجد فيها أسير. ويطعم على حب مسكينا ويتيما وأسير. يقول الأسير يعني أسير حروب الكفر فيما بينهم يعني في مكة، وليس أسير الإسلام يعني عند المسلمين. فحقيقة يعني أسباب الحاكم الناس على دين ملوكهم، الحاكم حتى يقوي حكمه يحاول أن يلعب دور كبير في إضفاء الشرعية لنفسه. وطبعا أسباب النزول الخاطئة تغير معالم الآية كما قلنا، يعني أسباب النزول لها دور كبير في إعطاء المعنى وفي تغيير المعنى. إذا نعرف سبب النزول طبعا راح يشخص المعنى بصورة أوضح وبصورة أكبر. لكن عندما تطمس أسباب النزول الحقيقية، وخصوصا أكبر طبعا أسباب نزول طمست هي آية الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يا أيها الرسول بلغ ما، يعني آيات التي تأمر بالخلافة لعلي عليه السلام، هذه طبعا طمست بشكل رهيب. حتى أن بعض المفسرين يرون أن أولي الأمر كل حاكم حتى لو كان جائرا، كل حاكم هو ولي أمر ما دام، حتى لو كان في، يقولون في يعني شيطان في جثمان إنس، حتى لو كان هذا. لماذا؟ لأنه يعني لا يجوز عندما تثور على هذا الحاكم الطاغية الظالم، طبعا راح يصير دماء، يصير أسرى، يصير آلام، معاناة. فمن الأفضل أن يبقى هذا الحاكم الجائر وهو أولي الأمر ويسمى أمير المؤمنين. يعني يزيد كان أمير المؤمنين ونحن في محرم الحرام، زين إن يزيد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ها، ومع ذلك مثلا يقول أحدهم، يقول الإمام الحسين بايع يزيد فإن في ذلك خير لدينك ودنياك، يعني مبايعة يزيد. الإمام علي يقول، الحسين يقول ومثلي لا يبايع مثله، مو أنا لا أبايعه، مثلي لا يبايع مثله، يعني خلى خط. يستحيل أن يكون يزيد أولي الأمر، أن يطلق على شارب الخمر أولي الأمر. والآية ما لا تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني قرنت أولي الأمر بمن؟ قرنتهم بالرسول الله وقرنتهم بالله عز وجل، والطاعة مطلقة، لازم يكون أولي الأمر معصوما أو عينه معصوم أو هو يمتلك الكفاءة العالية من العدالة والورع والتقوى. فكيف تجمع كتب التاريخ؟ الآن أقرأ كل كتب التاريخ، ترى أن بعض الفقهاء السنة أصلا يقولون أن يزيد كافر لأن استشهد بأبيات ابن الزبعرة.
نعم.
وصحيح هذا ما نعم.
لعبت
هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ابن سيرين يقول هذا يدل على كفر يزيد أصلا، ليس نعم. على إسلامه. لعبت هاشم بالملك فلا، هذا ملك ولعبت به بنو هاشم، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا رجل يقال له أمير المؤمنين، مع الأسف الشديد يعني تجد أنت في كتب، بعض الكتب مع الأسف الشديد لإخوان السنة تسم يزيد بأنه أمير، وتأمر الناس بإطاعة يزيد من باب وأطيع الله وأطيع وأولي الأمر منكم لأنه هو أولي الأمر.
نعم، بينما التفسير الحقيقي لأولي الأمر هم أهل البيت الأئمة المعصومون عليهم السلام. سمعت السيد، نحن نلاحظ من خلال هذا العرض ومن خلال هذه الإضاءات التي تفضلتم بها أن السلطة السياسية كانت هي السبب الأخطر والأهم في وهن أسباب النزول، لأنه كما تعلمون التطبيقية والمذهبية ناشئة أصلا من سيطرة السلطة السياسية. يعني لو أن السلطة السياسية لم تكن لتقوم بهذه الممارسات في حرف أسباب النزول، لم تكن لتنشأ المذاهب والفرق والطوائف، ولم تكن لتنشأ وترد التطبيقات الخاطئة. فهنا يبدو أن السلطة السياسية والحكم الجائر هو السبب الأساسي والرئيسي الكامن وراء الوهن في أسباب النزول.
بالضبط، ولهذا الرواية تؤكد أنه إذا تغير السلطان تغير الزمان.
نعم أحسن.
أصلا السلطان يغير الزمان، يغير يعني المعادلات، السلطان يعني السياسة، إذا تغير السلطان تغير الزمان، يعني تغيرت السياسة، السلطة الحاكمة، تغير كل شيء. لأن الحاكم دائما يحاول، خصوصا الجائر، الجائر يحاول أن ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد،
هذا هو المنطق الفرعوني،
ما علمت لكم من إله غيري، يحاول أن يطمس كل الأبعاد الحقيقية في القرآن الكريم.
أحسنتم كثيرا. في نهاية هذا اللقاء ضمن برنامج معالم النور نشكر سماحة السيد مالك الموسوي ونشكر مستمعينا الأفاضل.